بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هنا برنامج قيمنا، حيث يكون للقيمة صوت نسمعه وشكل نعرفه. نناقش وياكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم قيمة توقير الكبير، ما هي أبرز معالمها وكيف نتعامل بها في حياتنا اليومية. وللمزيد حول هذه القيمة يصحبنا الشيخ الدكتور عبد الله بالقاسم الشهري. أهلا وسهلا فيك الشيخ عبد الله.
حياكم الله، الله يبارك فيك.
الله يعطيك العافية الدكتور الشيخ عبد الله. لو تعرف لنا في البداية، وزي ما أقول خلينا ندخل في صلب الموضوع، عن كبير السن بشكل عام، من هو كبير السن وكيف نعرفه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين الذي بعثه ربه رحمة للعالمين ودل عباده على أحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. الحقيقة توقير الكبير مفهوم كبير في الأخلاق وفي الشريعة، وأحب أن أبدأ هذا الموضوع بأصول عامة في هذا الموضوع. أولها أن قضية توقير الكبير قضية فطرية مرتكزة في فطر الناس جميعا، فالله جل وعلا جبل الخلق على هذه المهابة التي جعلها في قلوبهم للكبير عموما، وحتى قال بعض العلماء هي فاشية في كل الملل، يعني توقير الكبير فاش في كل الملل. وإذا قلنا إنه فطرة أو أنه ركيزة في الفطرة، فهذا يعني أن من يوقر الكبير يشعر بانسجام داخلي في نفسه ويشعر براحة، فهو حينما يوقر الكبير لا يحتاج إلى مجاهدة نفسه ليقوم بهذا العمل، فإن نفسه تنساب تلقائيا نحو توقير الكبير، لأنها الجبلة والطبيعة والسوية التي خلقه الله عز وجل عليها. بل إنه يشعر هو بوخز الضمير حينما يناكد هذه الفطرة أو يشوه فطرته بالمعاملة غير الأخلاقية مع الكبير، فراحته وسلامه الداخلي وانسجامه واتساقه سيكون حتما مع قيامه بالكمالات الأخلاق مع الكبير. هذه قضية الأولى. القضية الثانية أن توقير الكبير أو التعامل مع الكبير هي ضرورة اجتماعية، يعني ليس الكبير السن لا ينبغي أن ينظر له على أنهم فئة معينة يعني ينظر إليها بإشفاق، لا، قضية توقير الكبير هي قانون اجتماعي يستفيد منه الجميع، يستفيد منه الكبير والصغير، وتكريس هذا القانون الاجتماعي ينشر السلم الاجتماعي في المجتمع ويساعد على هذه الهرمية الأخلاقية في المجتمع وتدفق الاحترام من الأعلى إلى الأسفل، مثلما يتدفق القرار في المؤسسات الإدارية الأخرى. يعني عندنا مؤسسة اجتماعية، عقد اجتماعي فيه احترام يتدفق من الأعلى وهو الكبير إلى الأسفل، فهو إذن ضرورة اجتماعية وحتمية اجتماعية يحتاجها المجتمع للحفاظ على العلاقات، للحفاظ على السعادة المجتمعية والرقي الاجتماعي والتعاون الاجتماعي، فيحتاجها الجميع ليس الكبير فقط. وأيضا ينبغي أن ينظر إليها على أنها عملية تبادلية، يعني هي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، فالقضية قضية تبادل، يعني الكبير يقوم برحمة الصغير والصغير يقوم باحترام الكبير، وهكذا بقدر ما يدفع الكبير بالرحمة وعلى الصغار بقدر ما ينال من التوقير والاحترام. فهي إذن حاجة للجميع للصغار والكبار، وهي عملية نسبية بالمناسبة. يعني الكبير حين نتحدث عن كبير لا نقصد به الكبير الذي يعني بلغ الهرم فقط أو ما فوق 60 أو ما فوق 70 مثلا. أنا بالنسبة لك أنا أعد كبيرا، اللي في 17 بالنسبة للخامسة عشر يعد كبيرا. ينبغي أن يتحلى المجتمع بهذا الفهم المتسع الواسع لقضية الكبير. يعني الأطفال، الطفل الذي في العاشرة يتعلم كيف يوقر ابن الثاني عشرة، ويتعلم ابن الثاني عشرة الإشفاق والحماية والرعاية والتلطف مع ابن العاشرة. فهي إذن يستفيد الجميع منها منذ الصغر. أيضا هي عبادة، يعني ينبغي ننظر إلى توقير الكبير على أنه وإن كان ممارسة اجتماعية يمارسها الإنسان يوميا، لكنه في الحقيقة هو في محراب عبودية لله عز وجل. يعني أنت ترضي الله سبحانه وتعالى، كل خطوة تقوم بها أو سلوك تقوم به في توقير الكبير في الطريق، في المتجر، في مقر العمل، في سواء كنت أنت موظفا ويأتيك الكبير، أنت الآن تقوم بعبودية يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضى الله عز وجل عن فاعلها. وهذه خصوصية في شريعتنا، يعني أن ممارسة الأخلاق ليست ممارسة يعني كمالية فقط، بل هي ممارسة عبادية. المستفيد الأول منها هو الذي يمارس هذا الخلق، فإن أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بحسن الخلق وقال اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن هي عبودية لله تبارك وتعالى وتؤجر عليها، وكل ممارسة تمارسها في حياتك فأنت بهذه الممارسة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم جميل دكتور. أنا بس خليني أرجع معك خطوة للوراء، أنت قلت أنه توقير الكبير ضرورة اجتماعية.
نعم.
وقلت أنه هي عملية تبادلية، فالكبير يرحم الصغير والصغير يوقر الكبير.
نعم.
في حال اختلال هذه المعادلة،
نعم،
ما التعامل الصحيح سواء من الكبير أو من الصغير؟ مثلا الصغير لم يحترم الكبير والكبير لم يوقر الصغير،
هو لا شك أن هذا يحصل خلل. يعني لو نظرنا إلى المشكلة كمشكلة عامة، فوجود هذا الخلل هو يعني يحتاج إلى معالجة اجتماعية ومنظومة اجتماعية كاملة. ولذلك حين ندعو إلى هذا الخلق نريد أن نرسخه كمنظومة اجتماعية يتعامل بها الجميع وليست معاملة فردية. لكن أيضا لا يعني أننا ندعو إلى هذا الخلق أننا نتوقع أن الجميع كلهم سيمارسه على المثالية التي ننشدها أو نحبها، أو حتى نحن لن نستطيع أن نمارس هذا الأمر يوميا بالشكل الذي نريده. يعني نحن ككبار حينما نتعامل مع الصغار سنخفق كثيرا في التعامل برحمة مع هؤلاء الصغار، سنفقد أحيانا الأخلاق في بعض الممارسات أو في بعض السلوك نتيجة ضغوط معينة أو شيء. وكذلك الصغار أيضا لا نتوقع منهم أنهم دائما سيحافظون على هذه المثالية، لكن على كل حال نحن متفائلون. يعني أشعر بأن هذا الغريزة الفطرية موجودة في مجتمعاتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني حتى بدأت أشعر منذ فترة أن الشباب صاروا يقولون يا عم في المحلات وكذا، وقبل ما كنت أسمع هذه ربما تضايق بعض الشيء.
يعني. نعم صحيح موجودة.
لكنها تدل على رسوخ هذه الفكرة في عند الشباب حتى ولو لم يتلقوا دعوة صريحة إليها. لكن إذا حصل الخلل عندنا الصبر، أيضا خلق الصبر، خلق العفو، خلق التعامل مع، يعني سواء قلنا إنه فقد الصغير ما ينبغي عليه أو فقد الكبير ما ينبغي عليه، فينبغي على الطرف الآخر أن يمارس الكمالات الأخلاق معه. يعني حينما مثلا يواجه كبير سن مثلا يلتمس له العذر في لكبر سنه بالتوقير والرحمة ومراعاة الضغوط الجسدية التي عليه، لأنه أحيانا قد يكون كبير السن يعني احتمال وجود أمراض مزمنة كأمراض التي تؤدي به إلى يعني الانفعال السريع والاستجابة لضغوط جسده بالغضب، وأيضا الهموم التي يعانيها، أيضا فهمه للواقع الجديد، يعني يصبح كما يقول بعض الباحثين، يقول إن كلما كبرنا تضعف مرونتنا، يعني مثل الأجهزة ومثل يعني نعم. المرونة تقل، وصحيح إن الخبرة تزيد، لكن مثل ما يتكلس الجسد أيضا تتكلس الروح وتقسو. ولذلك حتى جاء في حديث المجادلة التي اشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنها اشتكت إلى زوجها قالت كبر سنه وساء خلقه، فما ظنت الكبر أنه الإنسان مع معاناة الأمراض ومعاناة المتاعب التي مرت به، يعني يكون يعني متوقع منه أن يحصل منه يعني الانفعال مثلا، فهذا محل الاحترام، محل التوقير، محل المهابة، محل حفظ الجميل لهؤلاء الكبار. نعم
نعم جميل دكتور. بس يعني احنا نلاحظ زي ما ذكرت قبل قليل قيمة التوقير الكبير في مجتمعنا ولله الحمد منتشرة وظاهرة بشكل كبير، هل في سبب معين او جذر يعود له هذا او هذه الظاهرة؟
الأصل كما ذكرنا أن هذا أصل فطري متفشٍ في كل المجتمعات وفي كل حتى في الكائنات الأخرى، يعني أنت لو تجد السلوك غير البشر أيضا التي تعيش في مجموعات تجد أنها توقر الكبير وتنساق خلفه، فهي قضية فطرية، لكن كلما غذيت القضية الفطرية بالدين وبالشرع وبدعوة الأنبياء فإنها تكون أكثر وضوحا وأكثر يعني ظهورا في المجتمعات. كل مجتمع يقوم على نهضة شرعية ونهضة قائمة على الوحي، فإنه تنمو هذه الفطرة نموا إيجابيا وتتضح فيها ما ركزه الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على الدين القويم وأرسل الرسل لرعاية هذه الفطرة وتنميتها وتغذيتها. فلذلك التفسير الذي يحدث لأي مجتمع، نحن لا يعني لا نريد تزكية مجتمع على مجتمع، لكننا نقول إن ما من دين ينتشر فيه الوحي وشريعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إليه والسنن، أنا أنت الآن لما تأتي تفتح كتب السنة مثلا تجد باب توقير الكبير، باب توقير الكبير، وذلك لكثافة النصوص التي جاءت في هذا القضية. فالذي يعيش في هذه الأجواء، أجواء المدارس الشرعية، مدارس التي تحفز على هذه القيمة، فبالتالي سيكون يعني مترعا بالفهم والإحساس بها. القرآن يعني القرآن مثلا في قوله تعالى في قصة زكريا كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفي قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني ذكر هذه العبارة تدل على قيمة الكبير في شرع الله وعند الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني كجواب على السؤال أن التفسير في أي مجتمع حتى في الأسرة الواحدة، يعني الأسر أيضا تتباين وتتفاوت والناس أيضا يتفاوتون في مدى ممارستهم لهذا الخلق، فالسر في هذا هو العلم الشرعي، يعني كلما كنت أعرف بالنصوص الشرعية الحافة والداعية والدافعة إلى هذا الخلق وممارسته فإنه سيحفزك من الداخل وتصبح أمام مسؤولية معرفة هذه النصوص. يعني ليس الذي لا يعرف مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، مثل الذي يمارسه كممارسة فطرية فقط كذا وعرف اجتماعي موجود والناس يعني يحترمون الكبير في أعرافهم الاجتماعية، لكن لما يضاف إليه أنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وقدوته والنبي الذي يحبه ويحب أن يتبعه قال هذا الكلام، هنا يصبح هو أكثر عناية به وأكثر تربية لأولاده على هذه القضية.
جميل. دكتور احنا نأخذ نستأذنك في فاصل قصير ونعود مرة أخرى، مشاهدينا الكرام فاصل ونعود مرة أخرى فكونوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الموقف من إشاعة سيئة عن شخص مسلم. الظن الحسن بالمسلم. قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أي يطلب المسلم الدليل على صحة الإشاعة فيدحضها إذا كانت باطلة. كتم الإشاعة وعدم نقلها وتداولها أو المشاركة في نشرها، أي يرد الأمر إلى أهل العلم والعقل والحكمة. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد الله مرة أخرى. إحنا تكلمنا قبل قليل عن كبر السن بشكل عام، ولكن الآن ودنا نعرف ما هي الحقوق الواجبة علينا تجاه كبير السن.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثابت الصحيح: ليس منا من لم يوقر. والتوقير هو منحه الوقار، يعني منحه الهيبة والمكانة والاحترام، وهو ممارسة أعلى ما يمكن من السلوك المهذب المؤدب مع هذا الكبير. والأمثلة على هذا السلوك ستجدها منثورة في كل تعامل مع هذا الكبير، يعني كل أنت ستصادفه في المجلس، في اللقاء الاجتماعي، ستصادفه في الطريق، ستصادفه كطالب حاجة إليك، ستصادفه وأنت تطلب منه حاجة. المهم أن صور العلاقة والمعاملة مع كبير السن كبيرة جدا، لكن يضبطها هذا الضابط المضطرد الذي هو التوقير والتقديم. يعني مثلا في أماكن ازدحام الأشياء في مقامات الكرامة نقدم الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث القسامة وهو في صحيح البخاري، لما جاءه عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ليشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضية قتل عبد الله بن سهل، مقتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه وهو أخ لعبد الرحمن. طبعا صاحب القضية هو عبد الرحمن أخوه، فهو لكنه كان أصغر سنا من حويصة ومحيصة، فجاء وابتدر هو الكلام ليعرض على النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة اللي حصلت وذهابهم إلى يعني خيبر ومقتل أخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أنه أصغر منه مع أنه يتحدث عن أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القضية كبيرة، قضية كبيرة، قضية قتل يعني. ومع ذلك يعني الرسول يراعي الأدب في هذا القضية، مع أنه قضية يعني فيها قتل وفيها مشكلة كبيرة. فوجودنا في مشاكل كبيرة، وجودنا في أزمات، وجودنا في يعني انفعالات، لا يبرر لنا أن نهدر قضية الأدب. بعض الناس يعني يبرر أنه يعني تجاوز التهذيب وأنه كان في أزمة، ولا هذه أزمة كبيرة جدا يعني يعانون منها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وأشار إليهم قال: كبر كبر، يعني ما دام في أكبر منك وأنتوا جايين في قضية واحدة، يعني فعند الكلام يبدأ الكبير بالكلام. منطقيا هذا هو الصحيح، عقلانيا هذا هو الصحيح، أكثر تجربة، أكثر قدرة على
يعني الحديث.
حتى ذكر العلماء لما جاءوا يتكلمون عن توقير الكبير يبحثون عن معاني عقلية لذلك، فيقولون يعني مثلا أنه أسبق في الوجود، يعني الله سبحانه وتعالى حينما خلق الكبير خلقه قبلك وأوجده قبلك وأحضره للحياة قبلك، وهذه كلها مبررات عقلية تجعله يعني انفتح على الحياة قبلك، يعني أنت لم تكن شيئا مذكورا وهم مر له سنوات يعني عاش كل شيء وأنت صفر من الخبرات في هذا الوقت. فهذا من جهة العبودية، من جهة العبودية يعني الآن لما يكون واحد أكبر منك بسنة، لا نقول كثيرا حتى، لكن حتى تعرف الفرق، يعني أنه سنة قبلك قد عرف الصلاة سنة كاملة، وأنه قد عرف الصوم قبلك، وعرف العبادات كلها قبلك، وعرف التوحيد قبلك، ومارس كل القضايا الشرعية كلها قبلك. فمعناه أنه يستحق هذا التقديم وهذا التكريم. فهذا واحدة. السلام مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. فالصغير يبتدر الكبير بالسلام, ولا يعني أن الكبير لا يسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبية صغار وسلم عليهم, وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. لكن حينما نتكلم عن القانون, يعني حينما نتكلم عن الحق, لكن بعضهم يبادر ويمنح ولا يرى له على أحد حقا, وهذا من كمالات الأخلاق, أنه حتى وأنت كبير أنت يعني تتنازل عن حقوقك ككبير من باب الرحمة ومن باب الإشفاق. لكن مع ذلك فالصغير هو الحق أن يسلم على الكبير, لكن لو سلم الكبير وابتدره فهذا شيء جيد. أيضا من حقوق الكبير ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم توقيره في حال السن الشيب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله تعالى إجلال إكرام الشيبة المسلم, وهذا شيء عظيم. حتى قدمه في بعض الروايات, هو قبل يعني صاحب القرآن غير الجافي عنه والغالي فيه والإمام المقصد, يعني إكرام ذا الشيبة المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. ولما أسلم والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه عثمان بن أبي قحافة, وقبل أن يسلم يعني أراد أتى به أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كنت أخبرتني حتى أكون أنا آتي. وهذا من توقير الكبير ومن ترسيخ هذا المعنى الرسول مع وجود الاعتبارات الأخرى. لأن بعض الناس يقول أنا في منزلة اجتماعية, أنا صحيح أصغر منه لكن أنا في منزلة اجتماعية, أنا أكون يعني شيخ في القبيلة مثلا, أو أنا والله عندي منصب إداري معين, أو والله أنا عندي يعني مكانة مالية معينة, أو أنا عندي مكانة علمية معينة, يعني أنا عالم أو أنا طالب علم يعني أو اللي تراتبية مع يعني معينة في السلم العلمي, فيرى أن هذه ممكن أن تهدر هذا الحق. ومع ذلك يعني هذا الحديث يدل على أن الكبير هي يعني ميزة أعظم من كل هذه الميزات, يعني تحتاج إلى أن يوقرها كل هؤلاء الذين يمتازون بامتيازات أخرى.
جميل دكتور,
هذه بعض الممارسات. لكن القاعدة في كل هذا بالمناسبة هي التعامل بالاحترام والتوقير في كل معاملة تعامل بها الكبير.
جميل دكتور, الحين راح نتكلم ولكن بعد هذا الفاصل عن الشعر الفاصلة بين التحقير والتوقير, وكما يقولون يعني كيف نتعامل مع الأخطاء أو أخطاء كبار السن. مشاهدينا الكرام, فاصل قصير ونعود مرة أخرى, فكونوا بالقرب.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
من الأمور التربوية المهمة في تربيتنا لأبنائنا وجود القدوة الحسنة. يجب عليك أنت أيها الأب وأيتها الأم أنكم تكونون قدوة حسنة في ذاتكم, حيث أن الطفل إذا أراد أنه يراكم أو يرى من حولكم يستشعر وجود هذه القدوة. كذلك أننا ندل الطفل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في حياتنا, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بهذه الطريقة سوف نستشعر قيمة التربية, سوف نقلل من الأوامر, سوف يكون العيش مع الطفل هو ديدننا, وبإذن الله عز وجل سوف نخرج رجلا صالحا. كلما أراد أن يقوم بعمل أو يتصرف أي تصرف هو يستشعر هذه القدوة, قدوة الأب, قدوة الأم, قدوة النبي صلى الله عليه وسلم. بالتالي بإذن الله عز وجل سوف يكون سلوكه منضبطا بهذه القدوات, وسوف يعيش معها, وسوف يستشعر هذه القيم, سوف يتمثلها في مرحلة لاحقة بإذن الله عز وجل.
إلى قيم قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. وكما يقولون الفرق بين التحقير والتوقير في التعامل مع الصغير والكبير شعرة دقيقة. دكتور حدثنا أكثر عن التعامل مع أخطاء كبار السن.
الحقيقة ينبغي أن ننظر إلى كبير السن أو حينما نتكلم عن توقير كبير السن فنصف هذه المعاملة والتوقير هي احتواء لما يمكن أن نسميه أخطاء أو ما يمكن أن نقول أننا نتضايق منه، وقد يكون لا يكون خطأ في ذاته بل ربما يكون هو ما نسميه نحن خطأ أو نتضايق منه. فنصف الأخلاق ونصف التعامل مع الكبير هو التعاطف مع هذه المسألة. ولذلك الله جل وعلا في كتابه لما أمر ببر الوالدين قال سبحانه إما يبلغن عندك الكبر، فذكر حالة خاصة وهي عند الكبر، فالكبر هو مظنة وقوع ما يمكن يزعج الإنسان من الكبير. وقد ذكرنا قبل قليل المطالب الجسدية التي يمكن أن تدفع الكبير إلى السلوك الذي قد يتأذى منه من حوله، فالصبر عليه ورد السيئة بالحسنة وتفهم، لأنه كما قال بعضهم يقول مر على شيخ كبير وهو يعني محني الظهر فشباب يعني فأرادوا أن يسخروا منه فقالوا بكم اشتريت هذا القوس، يعني ظهره صار مثل القوس، فقال أعطانيه الزمن بلا ثمن وسيعطيك واحدة مثلها. يعني أنت الآن في هذا الوضعية في هذا الوضع الارتياح الجسدي والراحة النفسية، ولكنه يعني إذا طال بك الزمن فستصل إلى هذه المرحلة وستحتاج إلى جيل آخر، وكما تدين تدان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وعادة الله تبارك وتعالى أن الذين يوقرون الكبار ويحفظون قيمتهم ويراعون لأهل الفضل فضلهم أن الله يقيض لهم من أبنائهم ومن ذرياتهم ومن المجتمع من يراعونهم عند كبرهم ويحفظون لهم حقوقهم عند كبرهم. لذلك في هذه المعادلة أو في هذه المعاملة يجب أن نكون عندنا هذا التوقع ووجود الانفعال والغضب والانزعاج وعدم المرونة التي ذكرناها، وأحيانا وجود فجوة بين الأجيال وصراع بين الأجيال وعدم قدرة الكبار على تفهم التحولات السريعة التي حتى اللغة المعاصرة أو اللغة الجديدة وخاصة في زماننا هذا الذي مثل ما يسمون الحياة السائلة التي لم يعد فيها شيء ثابت وأصبح كل شيء يتغير باستمرار، فيصبح مرهقا لهم أن يلاحقوا هذا. ثم إنهم قد عاشوا في زمن مختلف في أعرافه الاجتماعية، مختلف في طريقة التعامل فيه، ثم وجدوا أنفسهم في مجتمع جديد لن يستطيعوا أن يستوعبوه بالسرعة التي تريدها أنت أو يتفهموا ما أنت عليه بالطريقة التي تريد. يجب أن تراعي هذه القضية، يجب أن تراعي هذه الفجوة بين الكبار والصغار. فالمسؤولية والخطاب هو موجه للأكثر قوة، الأكثر قدرة على المرونة، الأكثر قدرة على الصبر، وأيضا نوجه الخطاب أيضا لأن قلنا أنها معادلة. نعم. يرحم صغيرا الكبير، حتى أحيانا يحصل يعني نزاع بين الإخوة أو الأشقاء، فبعضهم يقول هذا أخي صغير ما يحترمني، فأقول إنه بقدر ما تدفع بالرحمة لأخيك بقدر ما تنال من احترامه. هذه المعادلة هي المعادلة التي يمكن أن يستقيم عليها مجتمعنا، الرحمة من الكبار للصغار والاحترام والتوقير من الصغار للكبار.
يعني نقدر نقول أنها هي مثل الرصيد اللي أنت تملأه في صغر الابن ويقابلك فيه.
نعم. ما في شك.
جميل دكتور. طيب الكبير في السن الآن يقول أنا عندي مثلا أبناء أو عندي ناس أصغر مني لكن ما يحترموني، فإيش توجه رسالة لكبير السن وإيش توجه رسالة للصغير اللي ما احترم كبير السن؟
لا شك أن يعني احترام الكبير له درجات، أولها الوالدان. الوالدان لهم حقوق يعني متميزة عن بقية الحقوق، فلهم حق البر ولهم حق غاية التكريم والاحترام والطاعة، ويعني قبول الوالدين تحت أي ظرف من الظروف ورعايتهما غاية الرعاية. أما بقية الكبار في فنحن نوجه إلى كل من يرانا ويشاهدنا ويسمع هذا الكلام أننا نوصيهم بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست وصية من عندنا، ليست يعني نظرية تربوية حتى يقال إنها يعني قابلة للخطأ والصواب، بل هي توجيه نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول أن تطيعوه تهتدوا، وقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. مصلحتك أنت، مستقبلك، سعادتك، الخير لك، هو في حفظ المكانة لهؤلاء الكبار. أي إهدار لهذه المكانة ستجدها في الطريق، وستجد أثرها في ذاتك، في روحك، في نفسك، وستجد أثرها في من يلقاك من الناس ومن يعاملك من الناس. فكما قال ابن القيم: احذر المعاصي فإنها في الطريق. أنت الآن تبذر لتعبد مستقبلك، فلأنفسهم يمهدون، فأنت بقدر ما تحفظ هذه المكانة للكبار فأنت تصنع لنفسك، وأنت في الدنيا والآخرة يعني الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يمكن في أول البرنامج قلنا إنها عبودية، إنها طاعة لله عز وجل. حتى الذل هذا يعني هذا ذل لله، ذل يحبه الله، ذل خضوع يحبه الله، هذا من مواطن الذل التي يحبها الله. ولذلك قال الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل. فالذل يعني في العادة تنفر منه النفوس، لكن لما يجيك واحد عند الإشارة كبير في السن ويتكلم عليك فتقول: سامحك الله، جزاك الله خير، أبشر يا والدي، أبشر يا عم، هذا ذل يعني في ظاهره، لكنه في الحقيقة عز.
تجد أثرها مباشرة،
تجد أثرها في عزك الله.
نعم.
ويعني ما ترك أحد شيء لله عز وجل لا زاده الله عزا، أو ما عفى أحد لله عز وجل لا زاده الله عزا في الدنيا والآخرة. نعم.
طيب دكتور، الأحكام في الإسلام مخففة كثيرة يعني.
نعم.
وهذه من سماحة الإسلام، فما هي الأحكام المخففة لي كبير السن؟
عندنا قاعدة في الشريعة يقولون الحاجة أو المشقة تجلب التيسير، والكبر مشقة، يعني كلما يعني كبر الإنسان فقد من قواه وبدأ عليه الضعف، فالشريعة تتناسب مع هذا الضعف الذي طرأ على الإنسان، والأحكام كثيرة جدا فيما يتعلق بذلك، وجاءت النصوص أيضا الخاصة بهذا الأمر. يعني مثلا في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف ذا الحاجة. فالكبير مظنة أنه يتعب في الصلاة، فوجه الخطاب الرسول للإمام، ولا يقول أحد والله يصلي الكبير في بيته، فإن الكبير يريد أن يصلي الجماعة ويريد أن يصلي مع الناس. ولذلك راعت الشريعة هذه التشوف من الكبير للجماعة والبقاء معهم، فأحيانا قد يطيل الإمام إطالة تحرم الكبير من هناك مطالب جسدية أحيانا يعني ما يفهمها الشباب، ما يفهمها، لكنهم يعني لو تبصروا وسألوا لفهموها. يعني حاجة مثلا حاجته إلى الخلاء مثلا ليست كحاجة الشاب.
صحيح.
في الصلاة وفي غيرها تأثره ببرد المسجد مثلا،
الجلوس
والجلوس والقيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني علل الأمر بالتخفيف بهذه القضية. عندنا في الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني أول الإسلام كان مخيرا، والكبير ثم بقيت يعني الحكم للكبير على أنه يجوز له أن يفطر لكبره، كان هذا الكبر يشق عليه معه الصيام، أسقط الله عز وجل عنه الصوم ويعدل إلى الفدية بسبب هذا الأمر. في الحج، وبالمناسبة نحن في موسم الحج، يعني هو موسم ولذلك في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن جهاد الكبير الحج، جهاد الكبير الحج. لذلك تجد أن كثير من الذين يأتون الحج هم من كبار السن، يمكن ما حصلت لهم الفرصة إلا بعد هذا السن المعين. لذلك هو يعني موسم مناسب لإقامة هذا الخلق، إقامة توقير الكبير من الحجاج أو من يتعامل معهم، مع هؤلاء الكبار كبار السن. فالكبير في الحج يعني النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شيخا يهادى بين رجلين هما ابنان له، فسأل عنه فقال إنه نذر أن لا يركب، فقال: يا إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. فالتفاتة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الكبير ومراعاته لحاله وسؤاله عنه صلى الله عليه وسلم في هذا كثير من قضايا الطهارة، القضايا كثيرة، يعني كل مسألة يشق على الكبير معها العبودية أو التكليف، فإنه لا شك أن التيسير يأتي عندها.
جميل دكتور، احنا استأذنك فاصل قصير ونعود مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود مرة أخرى نكمل فيها الحديث حول قيمة توقير الكبير.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
فلان لا يسلم علي، فلان لم يدعني إلى وليمته الخاصة، فلانة تحتقرني ولم توجه إلي دعوة لخطبة أختها أو ابنتها. هذه العبارات نسمعها كثيرا وهي نابعة من إساءة الظن. أحسن الظن بالآخرين، أحسن الظن بالآخرين، وقولوا لهم ربما نسوا، ربما لم يتذكروا، ربما كانت هناك عندهم ظروف قاهرة منعتهم من الدعوة. أوجد جد لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد فقل لعله نسي. لابد أن يكون الإنسان المسلم، لابد أن تتحلى المسلمة بسلامة الصدر، بإحسان الظن، بالتسامح، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكروا فيها.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى دكتور عبد الله. في بعض الحالات وبعض المواقف يتأكد يعني ضرورة وأهمية توقير الكبير بشكل عام، هي مهمة، لكن ما هي المواقف أو اللحظات اللي يتأكد فيها ضرورة توقير الكبير؟
إذا كان هناك اعتبار آخر بالإضافة إلى الكبر، كاعتبار القرابة مثلا كالوالدين، الأعمام، الأخوال، الذين هم في الترتيب الاجتماعي أعلى من الإنسان، الجد ونحو ذلك، الأخ الأكبر الذي يربطك بهم صلة رحم غير علاقة الأخوة الإيمانية العامة، فهذا تحتاج إلى توقيره توقير أعظم. فهو معه حق القرابة ومعه حق الكبر، فانضم هذا الحق إلى هذا الحق، هذا واحد. الأمر الثاني إذا كان من أهل العلم والمكانة وكان كبيرا في السن، فالعلماء وأهل الفضل يكون لهم التوقير أيضا لسنهم ولعلمهم ولفضلهم. أيضا إذا كان هذا الكبير من أصحاب الفضل عليك الشخصي الذي قدموا لك كمعلميك مثلا، الذين قاموا يعني كان لهم فضل عليك في سواء في أي محضن من محاضن العلم، سواء في المسجد أو في حلقة التحفيظ أو في المدرسة أو في الجار أو كل من قدم إليك معروفا وأسدى إليك معروفا، فإن حفظ العهد من الإيمان، حفظ العهد من الإيمان. والأوفياء هم الذين لا يعني ينسون فضل الآخرين عليهم، فكيف وهم كبار في السن؟ فهذا أيضا من الأسباب التي تتأكد فيها. أيضا من المواطن هي حالة المرض، يعني إذا كان كبيرا ومريضا فإنه أحوج ما يكون إلى الرفق، وأحوج ما يكون إلى التراحم والمعونة والإعانة، وكلما كان هذا المرض أعظم يعني احتاج إلى الزيارة، احتاج إلى التخفيف عنه، احتاج إلى مواساته إذا كان مصابا، إذا كان فقد يعني قريبا، أو يعني كلما زادت معاناة كبير السن وكلما كان أحوج إلى المساندة والمساعدة كان تأكد احترامه وتأكد الغريب مثلا يعني يكون كبيرا في السن وغريبا، فجمع يعني غربة الغربة عن أهله أو كان ابن سبيل مثلا ومع كبر سنه، فإنه يتأكد حينئذ العناية به. هذه بعض المعاني، والقاعدة العامة في هذا أنه إذا وجد اعتبار آخر غير اعتبار الكبر انضم إليه وقواه. وهذه سبحان الله يعني من القضايا المضطردة في الشريعة، الشريعة تتشوف إلى كل علاقة وتقوم بتنميتها. يعني حتى جاءت إلى علاقة الكبر هذه ونمتها، ونمت الاحترام المتولد عنها، ولم تحوله إلى قضية تعسف من الكبار على الصغار أو نفور من الصغار للكبار وتمرد عليهم، بل حافظت على هذا الوئام الفطري ونمته. وهكذا جاءت إلى يعني اللحمة الرحم والنسب والقرابة فقوته، جاءت على لحمة الجيرة فقوته وساعدته. كل معنى من المعاني التي تربط بين الناس وتقوي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس حلف في الجاهلية إلا زاده الإسلام قوة. يعني كل علاقة، كل رباط، كل عهد بينك وبين الناس لا يمكن أن تأتي الشريعة لفصمه أو قطعه أبدا. يعني بين المسلمين لابد أن الشريعة تسعى إلى تنميته وتقويته وتشجيع على الإبقاء عليه. فهذا معنى جميل، معنى احترام الكبير معنى جميل، صحيح أنه معنى فطري، صحيح أنه معنى عام في كل البشرية وفاشن في كل مللها، لكنها تبقى أمتنا الإسلامية أمة رائدة في هذا القضية، أمة متميزة في ظل التيارات كبيرة في العالم الآن تدعو إلى الاستقلالية، إلى التفرد، إلى النفعية، إلى أن تكون الأخلاق نفعية. مثلا هذا الشيخ الكبير ما يعني ما هو المردود من التعامل الجيد معه؟ فهذه النظرة الأنانية التي ينظر فيها الإنسان لنفسه فقط هو نظرة يعني بعيدة عن التوجه الشرعي وعن الأصول الشرعية والتصور الإسلامي للحياة. وبذلك فتبقى حياتنا يعني بحمد الله يبقى الكبير له
مكانه،
مكانته واحترامه ومهابته وتوقيره.
جزاك الله خير دكتور عبد الله. الآن كبير السن يعني بشكل عام يعني في مرحلة كبر وخلاص يتخلى عن مثلا خدمة الناس مساعدتهم بشكل عام، ما هي الأدوار اللي يعني يحتاجها المجتمع من كبير السن؟
من أهم معالم احترام كبير السن هو إشعاره بامتداد أثره وعدم يعني التصرف بتصرف يوحي إليه بأنه أصبح غير مفيد في المجتمع. هذه مشكلة كبيرة، مع أنه ثروة من الخبرات، ثروة أيا كان، حتى لو كان أميا لم يقرأ ولم يكتب. الحياة مدرسة مثل ما يقولون، تجاربه في الحياة، معاناته التي عاناها. نحن أمام 60 أو 70 أو 80 سنة من المواقف، من القصص، من الخبرات. فينبغي أن ننظر إلى هؤلاء الكبار السن على أنهم كنوز للخبرات البشرية. والحقيقة أن كل ممارسات الدراسات الإنسانية هي في الحقيقة بحث عن تجارب الإنسان في الماضي، وبالتالي فأنت أمام هذا المركز البحثي. هو في الحقيقة هو حياته وتجربته وما مر به من القصص هي في الحقيقة ثروة. فنحن ينبغي أن يقدم هؤلاء في المجالس في حديثهم كما قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستمع إليهم ويشاورون، فإنهم أكثر حكمة وأكثر هدوءا وأكثر نظرا في العواقب لكثرة ما مر عليهم وقد صقلتهم الحياة، أيضا أكثر رحمة أيضا بك حينما تسألهم وتستشيرهم. فلذلك ينبغي أن يعني يستفاد من هؤلاء الكبار الحقيقة في قدرهم. وأيضا كلما كانوا متخصصين في مجال من المجالات لحضروا إلى المجالس ولو بعد تقاعدهم، يسألون في تخصصهم، يسألون في المجال العمل الذي كانوا فيه، يطلب منهم الحديث عنه، عدم مقاطعتهم فيه، عدم الإملاء عليهم فيه، يعني مع الأسف يعني بعض المجالس تجد أجرأ الناس على الكلام في الشيء هم أقلهم علما به، إذا كان طبيبا سابقا فيمنح الفرصة فيه للحديث عن مجاله، إذا كان يعني كان يعمل في مجال إداري أو مجال تربوي مجال علمي فيستفاد من كل هذه الخبرات. وعلى على كل حال فإنهم يعني أنوار المجتمع وهم كنوز خبراته وهم البركة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم يعني البركة حتى في المشورة والرأي فإنها تكون مع الأكابر، وغالبا ما تكون آراؤهم مصوبة ومسددة، والله عز وجل يمنحهم هذا التسديد والتصويب، وهذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم على حصول البركة معهم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لالتزام هذا السلوك معهم.
اللهم آمين. دكتور عبد الله أنا ودي أدخل معك أكثر في موضوع كيفية الاستفادة من خبرات كبار السن، يعني زي ما ذكرت في المجالس في اللقاءات، هل في مثلا طرق أخرى أقدر مثلا أجمع فيها أكبر قدر ممكن وأحصد هذه الكنوز من كبار السن؟
نعم، يعني المؤسسات الاجتماعية الموجودة الجمعيات اللي يعني في القطاع الخيري القطاع غير الربحي المؤسسات الإعلامية المؤسسات التي يمكن لهذا الكبير أن يساهم فيها ولا يحتاج إلى جهد بدني الذي يعني يفتقده، هو يفتقد للجهد البدني، لكنه كما قالوا لعروة لما حصل له ما حصل وقطعت رجله فقالوا نحن لسنا بحاجة لك للعدو، يعني نحن بحاجة إلى علمك، فهؤلاء ما فقدوا شيء أصلا، هم صح فقدوا مثلا صح شيء من صحتهم، فقدوا قدرتهم على يعني على المشي مثلا، لكنهم لم يفقدوا قدرتهم على الكلام مثلا ولا قدرتهم على الإفادة، بل غالبا ما يكون هؤلاء كلما كبروا خاصة في العلوم كلما كانوا أكثر نفعا وكانت الحاجة إليهم أعظم. ولذلك مثلا لما تأتي إلى القرآن مثلا السند العالي عندما عند كبار السن تجد كلما كبر سن يعني صاحب القرآن كلما اشتدت حاجة الطلاب إليه وكلما كانوا أسرع إلى محاولة أن يحصلوا عليهم الإسناد مثلا العالم. ولذلك هذه الكبير في البيئة العلمية دائما ما يفقد مكانته أبدا، بل كل ما مر يوم من أيامه في هذه البيئة العلمية زاد قدره وعظمة الحاجة إليه وعظم المصاب حينما يفقد. نعم. هذا هو في وينبغي أن يكون المجتمع مثال لهذه البيئة العلمية.
نعم، نستأذنك دكتور في فاصل قصير، مشاهدينا الكرام فاصل ونعود مرة أخرى استكمالا في نهاية هذه الحلقة لموضوع توقير الكبير.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الراس، حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي، دوما أدعو لهما ربي.
رعاني إذ كنت صغيرا، دعماني إذ صرت كبيرا،
دعماني إذ صرت كبيرا،
تعبا جدا في تربيتي في تعليمي في معرفتي،
في تعليمي في معرفتي،
منحاني عطفا وحنانا وهباني سكنا وأمانا،
منحاني عطفا وحنانا وهباني سكنا وأمانا.
أمي قد تعبت في الحمل وهنا حملته على وهني، كم عانت لما ولدتني وبإرضاعي في الحولين. بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان،
ربك وصى بالإحسان،
برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن،
هذا من شكر الرحمن.
وجناح الذل اغفر يحفظ لهما لطفا مع عطف وحنان
وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان
وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان لطفا مع عطف وحنان لطفا مع عطف وحنان إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم
وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان. نسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمار والدينا على طاعته وأن يرحم من توفى منهم. دكتور عبد الله، دور تربية الأبناء أكيد لها يعني أثر فعال عند الكبر في توقير الكبير، فحدثنا في نقاط سريعة عن أثر تربية الأبناء الحسنة في توقير الكبير.
ما في شك أن الوالدين هما مصدر التأثير الأكبر على الأبناء، والله جل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فأبواه يهودانها ويمجسانها وينصرانها. فالتغيير إنما يحدث على فطرة السوية هي من الوالدين بالخير أو بالشر، فالوالدان هما منبع التغيير والتربية والتزكية للأولاد، فيكون بالقول وبالعمل. والله جل وعلا ذكر عن لقمان ووصينا الإنسان بوالديه، فالأب بأقواله والأم بأقوالها، يعني تبين هذا، تبين النصوص، وأيضا بالقدوة، يعني الممارسة التي يراقبها الولد في الوالدين وكيف يتعاملان مع من هو أكبر منهما بغض النظر عن كبير في السن أو دون ذلك، لكن المهم أنهما يتلقفان هذا السلوك ويسري فيهما وهم يشاهدان ما يفعل الوالدان مع الآخرين. فهذه قضية جوهرية في هذا الأمر، نسأل الله أن يعيننا أن نكون نحن الآباء على أن نمارس هذا السلوك دائما مع كل من هو أكبر منا، وأن يرى أطفالنا وأولادنا أن يرون هذا السلوك ماثلا في حياتنا، فإنه أسرع ما يكون تأثيرا
تربية. اللهم آمين. دكتور عبد الله، يعني قيمة التوقير الكبير قيمة عظيمة وكبرى جدا، فلو طلبنا منك أنك تلخص لنا قيمة التوقير الكبير هذه في كلمة واحدة، ماذا ستكون هذه الكلمة؟
والله لن أجد أبلغ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
لأنه قال ليس منا من لم يوقر، والتوقير كلمة استعملت مع الأنبياء ويعزروه ويوقروه، فالتوقير كلمة يعني جامعة ولا ليس هناك ما هو أبلغ منها، فأقول التوقير.
إذن توقير الكبير كما يقول الدكتور عبد الله هو التوقير بذاته. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، والشكر كذلك للدكتور عبد الله على حضوره اليوم. كونوا بالقرب، وهذا برنامج قيمنا، نلقاكم في حلقات أخرى بإذن الله في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.